الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قال قدس الله نفسه الزكية ويؤيد ذلك تعريف الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. ذكرنا بأن هذه العبارة محل خلاف بين الأعلام قدس الله أسرارهم، فهنا عندنا اسم إشارة وهو ذلك، وعندنا مشار إليه بذلك، وهذا التعريف لعلم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية نريد أن نجعله مؤيدا لماذا؟ للمشار إليه باسم الإشارة ذلك. فما هو هذا المشار إليه الذي نريد أن نجعل التعريف ماذا؟ مؤيدا له. هنا عندنا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول ما أفاده المحقق الأيرواني قدس الله نفسه الكبير، وكذلك السيد الفيروزبادي على الله مقامه الشريف في العناية، وشيخنا التبريزي رحمه الله تعالى، وهو أن المشار إليه بذلك هو المطلب الذي أشار إليه صاحب الكفاية في الإشكال على من حددوا علم الأصول، موضوع علم الأصول عفواً، بأنه الأدلة الأربعة. فإن صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية قال بأنكم عندما عرفتم موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة، وواحد من هذه الأدلة الأربعة هي السنة، نسألكم مرادكم من السنة السنة المحكية كما عليه الاصطلاح، أم مرادكم من السنة الأعم من ماذا؟ من الحاكي والمحكي. تمام. وعلى كلا التقديرين يرد عليكم إشكال خروج عدة من المسائل الأصولية عن علم الأصول كما تضع سابقا. الإشكال الثاني كان منه قدس الله نفسه هو المرتبط بكلامه، وهو أنكم إذا اخترتم بأن السنة التي هي موضوع علم الأصول هي الأعم من الحاكي والمحكي، فيرد عليكم ماذا؟ أن عدة من مسائل علم الأصول وهي مباحث الألفاظ ومباحث الاستلزامات العقلية تكون خارجة ماذا؟ عن علم الأصول. لماذا؟ لأن البحث فيها سيكون بحثا عن العوارض الغريبة، باعتبار أننا عندما نبحث عن محمولات تلك المسائل فنحن نبحث عن المحمول الذي يعرض مثلا في مسألة أن الأمر ظاهر في الوجوب أم لا، الذي يعرض على الأمر مطلقا كان هذا الأمر في الكتاب أم كان في السنة أم لم يكن فيه. وعندما نبحث حول الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته فإننا بنبحث حول هذه الملازمة، كان ذلك الوجوب في الكتاب والسنة أم لم يكن فيهما؟ فصار هذا المحمول إنما يعرض على السنة والكتاب بواسطة ماذا؟ الأمر الأعم، فيكون من الأعراض الغريبة، وما كان من الأعراض الغريبة يكون خارجا عن دائرة مسائل العلم. هذا كان الإشكال، تمام؟ هنا عندما قال ويؤيد ذلك، أراد أن يجعل تعريف علم الأصول مؤيدا لأي شيء؟ مؤيدا لغرابة العارض، مؤيدا لكون العارض عارضا غريبا، لأنه يعرض بواسطة الأمر الأعام. لماذا؟ كيف يكون التأييد؟ يقول: نحن عندما نأتي إلى تعريف علم الأصول، ماذا يقول الأصوليون في تعريفه؟ يقول المشهور، يقولون بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. إذن فكل قاعدة مهدة لاستنباط الحكم الشرعي فهي ماذا؟ من علم الأصول. كانت تلك القاعدة مرتبطة بالكتاب والسنة، يعني من أحوال الكتاب والسنة وأعراضهما الذاتية، أم لم تكن؟ قالوا كل قاعدة موحدة. ولو كان مرادهم من مسائل علم الأصول خصوص المسائل المرتبطة بالكتاب والسنة فقط، لكان الأنسب في تعريفه أن يقولوا بأنه هو العلم بالقواعد الباحثة عن أحوال الكتاب والسنة الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. أما أنهم لم يقيدوا بهذا القيد، بل قالوا كل قاعدة مهدة فهي ماذا؟ من مسائل علم الأصول. فيكون هذا مؤيدا لأي شيء؟ مؤيدا لكون مباحث الألفاظ وكذلك مباحث الاستلزامات العقلية ليس يبحث فيها عن خصوص أحوال الكتاب والسنة حتى تكون العوارض عوارض ذاتية، بل هي عوارض ماذا؟ غريبة. والمؤيد لذلك هو تعريف علم الأصول. صار معلومة؟ ولكن لما جعل هذا مؤيدا ولم يجعله دليلا برأسه؟ هذا لماذا لم يجعله دليلا برأسه؟ نقول جعله مؤيدا لأن الذين عرفوا علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة، تمام، هم أنفسهم الذين حددوا موضوع علم الأصول بأنه الأدلة الأربعة. فحينئذ بما أنهم هم أنفسهم الذين حددوا موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة، هم أنفسهم عرفوه بأنه العلم بالقواعد الممهدة، حينئذ نقول بأن الألف واللام في القواعد هل هي للجنس أم هي للعهد؟ إذا كانت للجنس يصح أن يكون ماذا؟ التعريف مؤيدا، يصح أن يكون التعريف مؤيدا كما فهم الآخر. وأما إذا قلنا بأنها ماذا؟ للعهد، يعني العلم بالقواعد المعهودة، وهي القواعد التي يدور البحث فيها حول ماذا؟ حول أحوال الكتاب والسنة لا عن مطلق القواعد، حينئذ لا يكون تعريف المشهور ماذا؟ مؤيدان، لأن القواعد حينئذ لن تكون للجنس، فتشمل كل قاعدة وإن لم تكن مرتبطة بالكتاب والسنة، بل ستكون للعهد أي الإشارة إلى خصوص القواعد المرتبطة بالكتاب والسنة، فيكون البحث حينئذ في مباحث علم الألفاظ والاستلزامات العقلية إنما هو عن خصوص المسائل المرتبطة بالكتاب والسنة، وبالتالي يكون العارض بواسطتها على الكتاب والسنة عارضا ذاتيا لا عارضا غريبا. ويحتمل أن يكون وجه التأييد ليس من ناحية لام العهد والجنس، وإنما من ناحية ماذا؟ وإنما من ناحية أن التعريف ماذا يقول؟ التعريف يقول بأن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة. لما؟ لاستنباط الحكم الشرعي. فهذه اللام تبين الغاية والغرض لاستنباط الأحكام الشرعية. نسألكم، هذا الغرض هل يترتب على مطلق القواعد وإن لم تكن مرتبطة بالكتاب والسنة، أم هو مترتب على خصوص القواعد الباحثة عن أحوال الكتاب والسنة؟ لا ريب في أنه مترتب على ماذا؟ على خصوص القواعد التي يدور البحث فيها عن أحوال الكتاب والسنة، فهي الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، وهي التي يترتب الغرض عليها. فمن خلال ذكر الغرض في التعريف نعلم بأن القواعد لا يراد بها الجنس، وإنما يراد بها خصوص القواعد التي يدور البحث فيها حول أحوال الكتاب والسنة. صار معلومة؟ فإذا الاحتمال الأول في توجيه عبارة المحقق الآخوند أن يقال بأن المشار إليه بذلك هو ماذا؟ هو غرابة العارض. فهذا التعريف لعلم الأصول تأييد لغرابة ماذا؟ لغرابة العارض الذي أشار إليه في الإشكال. صار معلوم؟ الاحتمال الثاني والذي أفاده السيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية في حقائق الأصول، وأفاده المحقق المشكيني أعلى الله مقامه الشريف، أن المشار إليه بذلك هو العقد السلبي. فإننا ذكرنا سابقا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه عندما بدأ ببيان موضوع علم الأصول كلامه اشتمل على عقد إيجابي، وهو أن موضوع علم الأصول هو ماذا؟ هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة، واشتمل على عقد سلبي وهو ماذا؟ وهو أن موضوع علم الأصول ليس الأدلة الأربعة، لا بما هي أدلة ولا بما هي هي. تمام أم لا؟ فيقول هذان العلمان قدس الله نفسيهما أن هذا التعريف إنما هو مؤيد للعقد السلبي في كلام الآخر. بأي بيان؟ بهذا البيان. نقول التعريف قال علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة. القواعد جمع محلى بالألف واللام، وقد ثبت في محله أن الجمع المحلى بالألف واللام ظاهر في ماذا؟ في العموم. فواحدة من أدوات العموم أن يكون عندنا جمع محلى بالألف واللام. فإذا كان جمعا محلى بالألف واللام استفيد منه العموم. على ذلك نقول هنا التعريف يقول علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة، يعني هو علم بكل قاعدة مهدة للاستنباط. تمام؟ هذا العموم يقتضي ماذا؟ يقتضي أن تكون كل قاعدة داخلة في علم الأصول إذا ترتب الاستنباط عليها كانت هذه القاعدة تبحث حول أحوال الكتاب والسنة أو لم تكن تبحث حول أحوال الكتاب ماذا والسنة؟ يعني بعبارة أخرى كانت هذه القاعدة تبحث حول أحوال حول أحوال الأدلة الأربعة أو لم تكن تبحث حول أحوال الأدلة الأربعة. بمقتضى آية العموم فكل قاعدة يستفاد منها في مجال الاستنباط فهي داخلة في علم الأصول بمقتضى العموم. كانت تبحث حول أحوال الأدلة الأربعة أم لا؟ فإذا كان الأمر كذلك نعلم بأن تحديدا موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة ماذا؟ لا وجه له، لأن موضوع علم الأصول يبحث عن كل قاعدتين كانت مرتبطة بالأدلة الأربعة أم لم تكن ماذا؟ مرتبطة بالأدلة الأربعة. وبعبارة أدق، كانت باحثة عن أحوال الأدلة الأربعة لم تكن باحثة عن أحوال الأدلة الأربعة، صار معلوما. فحينئذ عندما نصل إلى هذه النتيجة من التعريف نستكشف من خلال ذلك أن ما جرى عليه المشهور من تحديد موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة، مع أن موضوع العلم هو ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية، يعلم أن هذا التحديد ماذا؟ ليس صحيحا. فإذا هذا التعريف مؤيد لماذا؟ للعقد السلبي الذي هو نفي أن يكون موضوع علم الأصول منحصرا بالأدلة الأربعة، باعتبار أن القواعد جمع محلى بالألف واللام يشمل كل قاعدة كانت تبحث عن أحوال الأدلة الأربعة أم لم تكن تبحث، صار معلوما. فإذا التعريف مؤيد للعقد السلبي، والمشار إليه بذلك هو عبارة عن العقد السلبي. هذا كلام محقق المشكيني والسيد الحكيم. فنسأل من المحقق المشكيني، نقول له يا شيخنا المشكيني، لما صاحب الكفاية اعتبر هذا مؤيدا ولم يعتبره دليلا برأسه؟ يجيب عن ذلك، يقول: لأنه في باب التعريفات قد ثبت في علم المنطق بأن التعريف بالأعم يصح، فلو سئلت ما هو الإنسان تقول ماذا؟ حيوان، هذا يصح، التعريف بالأعم يصح. حينئذ إذا طبقنا هذه الطابقة على ما نحن فيه نقول ماذا؟ تعريف علم الأصول سلمنا معكم بأنه العلم بالقواعد الممهدة، تمام؟ والقواعد الممهدة للجمع المحلى بالألف واللام هي ماذا؟ عامة، تشمل القواعد التي تبحث عن أحوال الكتاب والسنة والقواعد التي لا تبحث عن أحوال الكتاب والسنة، سلمنا معكم. غاية ما هناك يكون هذا التعريف أعم من ماذا؟ من المعرف وهو الأدلة الأربعة، يكون هذا التعريف أعم، ولا مانع من كون التعريف أعم. فلذلك لا منافاة بين الأمرين، يعني من ناحية نلتزم بأن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة، ومن ناحية نلتزم بأن تعريف علم الأصول فيه عموم، ولكن هذا العموم لا ينافي حصر الموضوع في الأدلة الأربعة لأنه تعريف بالأعام، فلا يصلح أن يكون هذا دليلا برأسه، صار واضحا. الاحتمال الثالث في توجيه هذه العبارة هو ما ذكره المرحوم الشيخ آل راضي في بداية الوصول، وذكره غيره أيضا ممن لا تحضرني أسماؤهم الآن. الشيخ آل راضي يقول أن المشار إليه بذلك والذي جعل تعريف علم الأصول مؤيدا له هو العقد الإيجابي. لماذا هو العقد الإيجابي؟ لأننا الآن بين احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة من غير أن يكون له اسم خاص، تمام أو لا؟ والاحتمال الثاني، الاحتمال الذي يطرحه المشهور، وهو أن علم الأصول عبارة عن ماذا؟ عن الأدلة الأربعة، إما بما هي أدلة وإما بما هي هي، تمام أم لا؟ فأي هذين الاحتمالين الأرجح؟ نقول الاحتمال الأول وهو أنه الكلي المنطبق على موضوعات مسائله هو الأرجح. لماذا؟ لأن هذا هو الذي يتناسب مع عموم القواعد، وأما تخصيصه بماذا؟ بالأدلة الأربعة فلا يتناسب مع العموم. صار معلوما؟ فلأن التعريف فيه عمومان، والعموم يتناسب مع العقد الإيجابي لا مع العقد السلبي، فيكون حينئذ التعريف مؤيدا لماذا؟ للعقد الإيجابي ومرجحا له. هم نسأل حينئذ، وما هي النكتة من جعل هذا مؤيدا لا ماذا؟ لا دليلا برأسه. يجيب عن ذلك الشيخ الراضي قدس الله نفسه بأن نظرية المحقق الآخند أعلى الله مقامه في مسألة التعاريف أنها تعاريف ماذا؟ لفظية لشرح الاسم فقط، وليست تعاريف ماذا؟ حقيقية. فكما يقال السعدانة نبت، هذا تعريف اسمي فقط وليس تعريفا لبيان الحقيقة، ما هي حقيقة السعدانة. وصاحب الكفاية ملتزم كما يأتي كلام منه في عدة موارد، ولعل أصرح موارده في باب الاجتهاد والتقليد، أن التعاريف الحقيقية لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، وأما كل التعاريف التي تذكر في العلوم وعليها النقد والإبرام فإنها تعاريف لشرح الاسم فقط، وإن هذا النقد والإبرام الموجود في التعاريف مع أنها ليست بتعاريف حقيقية إنما هو لأجل اختيار التعريف الأقرب لحقيقة الشيء لا لاختيار التعريف المطابق لحقيقة الشيء. فإذا كان كذلك نقول بأن علم الأصول وإن عرف بأنه العلم بالقواعد الممهدة إلا أن ذلك بما أنه ليس تعريفا حقيقيا فلا يصلح أن يكون دليلا على ماذا؟ على مدعانا من أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة. صار معلوما؟ فإذا هناك خلاف بين الأعلام في تحديد المشار إليه بذلك، بين من يرى أنه ماذا؟ غرابة العوارض، وبين من يرى أنه العقد السلبي، وبين من يرى أنه العقد الإيجابي. فما هو الراجح من هذه الاحتمالات؟ الذي نحتمله أن المحقق الآخر جعل التعريف مؤيدا للمطالب الثلاثة جميعا. لماذا؟ لأن الآخر قد استعمل كلمة ذلك، قال ويؤيد ذلك، فلو كان الآخر يريد أن يؤيد غرابة العوارض لاستخدم كلمة هذا، لأن هذا يشار به إلى القريب، بينما ذلك يشار به إلى ماذا؟ إلى البعيد. وآخر مطلب تعرض له قبل ذكر المؤيد هو ماذا؟ هو غرابة العوارض. فلو كان يريد أن يجعل هذا مؤيدا لهذا لاستخدم كلمة ماذا؟ هذا. فعدوله من استخدام كلمة هذا إلى استخدام كلمة ذلك يشير إلى أنه لا يريد ماذا؟ خصوص غرابة العوارض، كما أنه لا يريد أن يشير إلى خصوص ماذا؟ العقد السلبي. لماذا؟ لأن العقد السلبي جاء مطلبا وسطا بين مطلبين، بين العقد الإيجابي وبين غرابة العوارض، وما يشار به إلى المتوسط ليس هو ذلك، وإنما هو ماذا؟ ذاك. إذا أرادوا أن يشيروا إلى المتوسط بين شيئين قالوا ذاك، وإنما هو استخدم كلمة ماذا؟ ذلك. فحينئذ إما يريد أن يشير إلى العقد الإيجابي، وإما أن يريد أن يشير إلى المطالب ماذا؟ كلها. وهذا ما نحتمله، أن المحقق الآخند لدقته في رصف عبارات الكفاية بعد أن ذكر ثلاثة مطالب أراد أن يجعل لها مؤيدان فجاء بهذا التأييد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.